ضيفي الأستاذ مصدق بور الخبير في الشأن الإيراني والكاتب والمحلل السياسي. سيد مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم.
حياكم الله، أهلا
وسهلا. الله يسلمك سيد مصدق بور، كيف تتابعون الأحداث في الجمهورية الإسلامية؟ إلى أين وصلت؟ يعني ما المحصلة التي يمكن أن نخرج بها حتى الآن من هذه الأحداث؟
نعم، حياتي لكم وللمستمعين الأفاضل.
حياكم الله.
طبعا هذه الأحداث هي ليست لا تشكل يعني ظاهرة غير صحية وظاهرة غير طبيعية، يعني رأسات ديمقراطية تحدث في كل بلد، يعني كل نظام يواجه معارضة بحق المعارضة أيضا تخرج الشارع وتكون لديها بعض المطالب، وهذا الشيء كان معمولا يعني في إيران، ولكن على عكس يعني هذه الدول التي تشتغل اليوم فضائياتها يعني لا تخرج حتى مظاهر ولا يسمع حتى لشخصان أو ثلاثة أشخاص بأن يتظاهروا ويتواجهوا معهم بقمع شديد، وكذا الحال حتى في الدول الأوروبية. ما حصل في إيران في الواقع يعني ذريعة في الواقع، يعني موضوع الحجاب أو وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني يعني مجرد ذريعة، أساسا لا توجد مشكلة حجاب، يعني كل الذين زاروا إيران ويزورون إيران والذين يشاهدون يعني الصور والأفلام الإخبارية التي تنقل من طهران ومن إيران ومن بقية المدن الإيرانية هي تشير بوضوح إلى أن المواطنين خاصة النساء يعني في وضع مريح، يعني ليس هناك تشديد في هذا الخصوص، ولكن للأسف يعني هم أقصد الدول الغربية الصهيونية الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن فشلوا يعني في كل خططهم ضد إيران منذ 40 عاما، يعني وصلوا في النهاية إلى فرض حظر، وهم يصفون هذا الحظر بأنه أقصى حظر وأشد حظر في التاريخ الإنساني، وبالتالي هم فشلوا يعني في كل هذه الرهانات ولجأوا هذه المرة إلى ضرب ونسف وحدة الشعب الإيراني وتفكيك القاعدة عن القيادة في إيران، وبالتالي تشبثوا بهذه الذريعة. أما إلى أين وصلت؟ طبعا الأمور هادئة يعني حاليا، حتى لو كانت هناك يعني بعض التظاهرات المطلبية للطلاب هذه كما قلت يعني بشكل ظاهرة طبيعية، ولكن الحمد لله يعني كان هناك دخول للدخلاء، دخول للغرباء المعادين يعني في على خط هذا الموضوع طبيعي، يعني كالولايات المتحدة الأمريكية سمعنا رئيس الأمريكي جو بايدن وأصبح يطالب الشعب الإيراني بمواصلة أعمال الشغب والإطاحة
بأمر الله. سيد مصدق بور، عذرا على قطع كلامك، هناك من يقول بأنه يعني هناك اتهامات جاهزة تكررها الجمهورية الإسلامية كلما تحدث مثل هذه الأعمال، في عام 2019 مرة، في عام 2017 مرة، في 2009 مرة، وقبلها وبعدها. هناك اتهامات جاهزة من قبيل المؤامرة والمخطط والتدخل الأمريكي والتدخل الغربي وما إلى ذلك، دون أن تكون هناك يعني معطيات ودون أن تكون هناك شواهد على ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله هنا ردا على مثل هذا الكلام؟
نعم، يعني كل هذه الفتن التي حاولوا كما أشرت ونحن يعني 2009 2018 1401 الميلاد هذه السنة أيضا 2022 كلها يعني أولا اتهامات واهية، ثانيا إذا كانت الفتنة الأولى يعني في السابق كانوا يتشدقون ويتشبثون بأعذار مختلفة، تارة ذريعة حقوق الإنسان، تارة الهجوم على الجامعين، تارة موضوع المرأة، في كل مرة هم يأتون بذريعة، ولكن كل هذه الذرائع ليست صحيحة كما ثبت اليوم. يعني الهدف الوحيد هو الإطاحة بالنظام، يعني رأس النظام مطلوب، وليس النظام أيضا أنا أقول يعني رأسه مطلوب، هم يريدون أولا تفريغ يعني هذا النظام من محتوى الأيديولوجيا الإسلامي ووقف عجلة التقدم في هذا البلد، يعني المستهدف هو تقدم إيران، المستهدف هو المنهج الإسلامي في إيران، وبالتالي كل هذه الأمور تشكل ذرائع، وهذا ثابت يعني بالنسبة للنظام وبالنسبة يعني الفكر الإيراني، الإنسان الإيراني والإنسان الحر أيضا في كل مكان هو يعلم لأن لدينا نماذج يعني من هذا القبيل. يعني التعامل الأمريكي على شعوب المنطقة وليس فقط منحصر يعني بإيران، هناك الكثير من الدول الولايات المتحدة الأمريكية تعاملت عليها، ولاحظنا يعني ماذا فعلت بليبيا وماذا فعلت بسوريا وماذا فعلت بأفغانستان وماذا تفعل بالعراق، وكيف وقفت إلى جانب الصهاينة في انتهاك الحق الفلسطيني وفي الجرائم الصهيونية ضد أشقائنا المسلمين الفلسطينيين، وأيضا في اليمن يعني اليمن تمنح السلاح واليمن تؤجج واليمن تعمل على مواصلة العدوان على الشعب اليمني، وبالتالي كل هذه الخطط الأمريكية هي ليست يعني بخافية على أحد، هي مكشوفة، وبالتالي من حق إيران يعني أن تقول أو تكشف عن الحقيقة وتقول أين هي تكمن المشكلة يعني، وبالتالي أن يعني يقولوا بأن إيران تتشبث هذا غير صحيح. ربما إيران دائما نعم تقول أن هناك مؤامرات خارجية، يعني فعلا هناك مؤامرات خارجية، نفس هذه المؤامرات هي دائما متواصلة ضد إيران، وهذا الشيء ليس في الخفاء. يعني أنتم تلاحظون يعني الهجوم الإعلامي، الحرب النفسية والمضايقات وما إلى ذلك، يعني أنواع الانتهاكات التي تكوها الدوائر الإمبريالية والدوائر الصهيونية ضد إيران وضد النظام الإسلامي في إيران وضد الشعب الإيراني. يعني هناك حظر جائر، يعني هذا الحظر هو الولايات المتحدة الأمريكية تعلم يعني هذا الحظر هو يقتل الناس، يعني حظر دوائي حظر غذائي، يعني أساسا هذا الحظر هو غير مشروع، يعني يتمارس وتفرض هذا الحظر ثم تأتي وتتباكى على فتاة توفيت في ظروف غامضة، والطب العادي هو أثبت لماذا توفيت، وهناك أدلة وهناك يعني ثبوتيات وهناك شهادات لهذا الطباء، ليس يعني خلال هذه الفترة من الفترات السابقة، هي أساسا مريضة وأجريت لها عمليات وكانت تتناول نوع من الحبوب وكل ذلك وساعد على وفاتها، وبالتالي هم يتباكون على هذه الفتاة ولا يتباكون على مثلا شيرين أبو عاقلة الإعلامية الفلسطينية التي قتلت برصاص وبسلاح ناري.
نفس مأساة أميني، يعني هل كانت تحصل على الأدوية اللازمة بشكل سهل؟ يعني أكيد كانت تعاني من
هي أيضا نعم هي أيضا كانت هي أيضا من ضحايا، يعني من ضحايا الحظر الأمريكي باعتبار نوع الدواء الذي كانت تستفيد منه لم يكن يصلها أيضا، يعني وبالتالي بدلا من أن يلقوا اللوم ويتهموا إيران هم المتهمون هم المذنبون. وأنا أعاتب أيضا يعني والد هذه الفقيدة، يعني في البداية كان من المفترض قبل أن يتدخل الطب العدلي ويجري اتصالات ويفحص الملف الصحي لها ولسنين طويلة وتأتي كل هذه الشهادات، وقال في تصريح له للأسف وأدى إلى تهجيج الوضع، قال إن ابنتي كانت تتمتع بالصحة كاملة. ربما يعني هذه المعلومة هي في الواقع هي جعلت بعض الشباب المغرر بهم لدينا وبعض الشباب العاطفيين، نحن اليوم لا نتهم يعني كل هؤلاء الذين يتظاهرون بأنهم أعداء النظام، كلا، نحن حديثنا هو موجه إلى الانفصاليين الذين أساسا هم لا يعترفون بإيران وطنا لهم، حديثنا هو لبايدن الذي حرض الناس، حديثنا لإسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي يعني تضامنه مع هؤلاء، في حين الخطة واضحة، المستهدف هو تقدم إيران ورفعة إيران، والهدف هو تجزئة إيران يعني إلى دويلات متناحرة واحتلال المناطق والأبار النفطية، وتحويل إيران إلى ليبيا جديدة، تحويل إيران إلى سوريا جديدة، تحويل إيران حتى إلى العراق جديدة، اليوم ينهبون النفط العراقي في الشمال
هذه نقطة مهمة، اسمح لي أن نتحدث عنها بتفصيل أكثر لخطورتها وأهميتها في هذه المرحلة. يعني خير دليل على أن يعني الخطاب التحريضي هو الوسيلة الأبرز الآن في الأحداث هذه، في تأجيج هذه الأحداث، هو أن غالبية هؤلاء الذين يعني يخرجون في هذه الليالي في المدن المختلفة من دون 20 من العمر 17 15 16 14 حتى، وهذا يعني كلنا نعرف أنه في هذه الأعمار كيف يؤخذ الإنسان بالعواطف وكيف يثار، ومن السهل الخطاب التحريضي أن يمر على هؤلاء. نعود إلى الأستاذ مصدق بور. سيد مصدق بور، نقطة مهمة أشرتم إليها في حديثكم، وهي يعني قبل الفاصل، حبذا لو يعني تسهبون أكثر فيما يتعلق بهذه النقطة حتى يعني تتضح الأمور أكثر لنا وللمستمعين الكرام.
نعم طبعا، أنا أشرت يعني قلت يعني مساميني هي ضحية الحرب الأمريكي بصراحة، يعني هي كانت مريضة وتتناول أقراص خاصة يعني، ولم يكن يصلها يعني الدواء المطلوب حتى تتعافى بصورة كاملة، وسبب الولايات المتحدة الأمريكية هذا من دون شيء. وهناك الكميات والآلاف مثل مساميني يموتون يفقدون حياتهم بسبب هذا الحظ الجائر، لكن كما قلت يعني هم تشبثوا بهذه المشكلة. ثم موضوع الذي أنتم أشرتم إليه، موضوع الشباب يعني أو مشاركة الشباب ما دون 15 عاما إلى 8 أعوام، حقيقة يعني بما أن ذاكرة الإنسان هي لا تنسى، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تتعامل مع الكبار، يعني الكبار يعرفونها جيدا ويعرفون الحقائق، وبالتالي هي تحاول أن تغوي وتخدع الشباب يعني ببعض الزخارف الدنيوية والشيطانية لديها. وبالتالي لاحظ يعني اليوم حتى في العراق، يعني في العراق أيضا غالبية الذين يعني بغض النظر عن البقية، نحترم يعني بقية المتظاهرين، ولكن هناك يعني صف منظم ومدرب من قبل السفارة هم في هذا الأمر يعني، وبالتالي يتغويهم يعني تخصص لهم دورات، وهذا الشيء يعترف به الأخوة العراقيين، يعني هناك فيديوهات وهناك اعترافات وهناك صور موثقة، يعني هذا هو الشبه الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الساحة الإيرانية كانت الأبواب مغلقة أمامها، واليوم يتعامل مع هذا الجيل فقط، يعني الجيل الذي لم يرى أساسا يعني ولا يفهم يعني السياسة ولا يعي الحقيقة، ربما تنطلي عليه أخادياء الهوليود الأخادياء الأمريكية الأخادياء الحديث، ويشعر كأن الجنة هناك، يعني الجنة الموعودة موجودة في أمريكا وفي أوروبا، وهذا خطأ. يعني حاليا إذا أردنا أن نعمل مقارنات، يعني إذا أردنا أن نقارن يعني حياة ومعيشة الإنسان الإيراني حتى العراقي يعني في هذه الظروف، والإنسان العربي بشكل عام، وحتى الإنسان الخليجي ربما هو في وضع مرفه أكثر، يعني هذه المعيشة لا تقارن مطلقا مع الطريقة التي يعيش فيها الأوروبيين. يعني لاحظ هم يتناولون وجبة غذاء واحدة، يشترون الفواكه بالعدد، يعني هنا كل الخيرات والثروات متوفرة، والناس يتناولون ثلاثة وجبات ويتمتعون بكل مبايج الحياة، ولديهم أمور أكثر يعني من الأوروبي. الأوروبي يخرج الساعة الخامسة صباحا ويعود الثامنة،
لا نريد أن يعني نرسم صورة واردية، هناك حظر ظالم على البلد المتأثرون به، وهذا يعني ظلم كبير من الغرب على الجمهورية الإسلامية على الشعب الإيراني. لكن على كل كما تفضلتم، الأوضاع الاقتصادية بالنسبة لبلد محظور مثل إيران يعني لا بأس بها.
لا بس يعني فعلا يعني إيران هي رغم هذه الظروف بصراحة، أولا يعني هذا الحظر برغم سلبيات هذا الحظر، يعني هذا الحظر هو ولد الحاجة، والحاجة هي أم الاختراع، وبالتالي إيران لم تكن تعتمد، يعني عندما مورس الحظر ضدها هي بدأت بتصميم ما تحتاجه بالاعتماد على قواعد ذاتية، ووصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بل أبعد من ذلك، ذهبت إلى أبعد من ذلك، وهي اليوم تصدر يعني سلعها. لاحظ السلع الإيرانية متوجهة في أسواق آسيا الوسطى، في روسيا، في دول الخليج، في العراق، في دول الشرق الأوسط، حتى ذهبت حتى إلى شمال أفريقيا، وأيضا إذا اتجهنا شرقا في أفغانستان وفي باكستان وفي الكثير من الدول تباع السلع الإيرانية، في حين يعني هذا الشيء مدهش، يعني البلد يعاني الحصار الجائر وهو يسد السلع. طيب بالإضافة إلى ذلك يعني الحركة حركة نشاط الاقتصادي في البلد حركة نشطة للغاية. يعني أولا الأسواق ممتلئة بالبضائع وممتلئة بالزبائن الذين يشترون, وهذه حركة اقتصادية نشيطة صحيح. هناك بعض الطبقات من ذوي الدخل المحدود ربما يعانون من بعض الغلاء الذي سببه هذا الحظر.
أو ربما طيب يسببه. طيب سيد مصدقبور, قبل الفاصل أشرتم إلى نقطة مهمة وهي يعني محاولة جر إيران إلى المربع الذي أدخلت فيه سوريا وليبيا والعراق, مثلث العنف والدمار والحرب الداخلية ويعني ما جرى هناك, إلى أي حد ترون أن هذا السيناريو يعني هذه اللقمة في إيران قريبة من فم هؤلاء المتصيدين ضد الجمهورية الإسلامية؟ هل برأيكم يعني هذا السيناريو سيمر على إيران ويعني يمكن أن تأخذ إيران إلى هذا المربع؟
أولا أنا أعتقد يعني كل من يعتقد بأن هؤلاء قادرين على أن يحولوا إيران إلى ليبيا ثانية وإلى أي دولة أخرى أقول واهمون, هم في وهم. هذا الشيء لن يحدث. يعني لدينا تجربة, يعني تجربة تاريخية, تجربة الحرب المفروضة. هم حركوا وحرضوا طاغية العراق صدام حسين لعنة الله عليه, حرضوا لحرب وكل قوى الأرض الشرقية والغربية, يعني حتى الاتحاد السوفيتي, كل الكرة الأرضية تقالبوا ضد إيران. وكانت الثورة نذاك ثورة فتية والنظام نظام فتي والجيش كان منحلا ولم يكن هناك السلاح الكافي, ولكن إيران استطاعت أن تحارب بيد وتبني بيد وتعزز قدراتها العسكرية بيد. حتى اليوم أصبحت يعني تشكل قوة تسليحية مصنعة للأسلحة وتصدر الأسلحة إلى دول كبرى مثل روسيا, وتجاربها أيضا أصبحت يعني أصبح يستفاد منها من قبل الكثير من الدول في مواجهة الحظر أو التجارب في مواجهة المؤامرات. وبالتالي هكذا كانت الظروف يعني في إيران في البداية. فكيف اليوم يعني الذين يظنون أنهم قادرون على تحويل إيران إلى ليبيا أو إلى سوريا ثانية أو إلى أفغانستان واهمون. أفغانستان الوضع ليس كإيران, في ليبيا الوضع أيضا ليس في إيران. قذافي كان هناك كثير من يعارضوه في أفغانستان, الوضع السياسي كان متشتت. في العراق أيضا يعني البنية الاجتماعية المجتمعية ربما تختلف. في إيران هناك التحام قوي يعني بين القاعدة والقيادة بغض النظر, وهناك خصلة وصفة بارزة لدى كل إيراني وهو الدفاع عن الوطن. يعني كل الإيرانيين الذي وحدهم هو الوطن, يعني إذا شعروا بأن استقلال هذا الوطن معرض للخطر الكل يدخلون بغض النظر عن من هو النظام الذي يحكم. وبالتالي يعني إيران أيضا اليوم تمتلك قوة عسكرية كبيرة جدا وقادرة على أن تدافع عن نفسها وليس فقط الدفاع, وقادرة أيضا أن تهاجم وتجعل الذين أشدوا عليها يندمون أشد الندم. يعني إيران يحذر دائما, القادة العسكريين يحذرون دائما, يحذرون هؤلاء من مربة الحماقة, وإلا سوف يتلقون دائما ردا موجعا ردا نادما. هذه حقيقة وأكيد حقيقة بامتياز, وهذا الشيء لن يحصل مطلقا. أولا في إيران هناك قيادة متماسكة, قيادة واحدة, هناك حرس قوي وقوة عسكرية كبيرة, هناك طبقة ومن النخب هؤلاء الذين رفعوا من شأن إيران علميا ويعني سقنيا, الذين يقولون أن الجامعين الشريحة الجامعية والمثقفين يعارضون إيران. نعم هناك بعض المثقفين المستغربين العملاء أو المستشرقة كثير منهم طبعا ربما يعارضون هذا النظام, ولكن إذا كان هناك عدائية بين النخب العلمية والنخب الجامعية مع هذا النظام, إذا من أين جاء هذا التقدم؟ من أين جاءت هذه الصواريخ البالستية؟ من
شكرا
أين
جزيلا.
هذه الأخبار وهذه الإنجازات العلمية والطبية وإنجازات في مختلف المجالات, من أين تأتي؟
شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدقبور الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني لمشاركتك القيمة في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي.